بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فخلاصة القول أن هذا التلقين ليس بسنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من جهة المعنى أنه لا حاجة إليه، لأن الميت يسأل عن اعتقاده، فإذا كان اعتقاده صحيحا فسيجيب الإجابة التي ترضي الله جل وعلا، إذا كان اعتقاده فاسدا فإنه لن ينفعه ذلك التلقين. فلو لقن المنافق أو الكافر فإنه لا فائدة من هذا التلقين، لأن هذه الفتنة اختبار للعبد الذي وضع في قبره، هل هو يؤمن بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم ويدين دين الإسلام أم لا. إذا بعثنا ما في القبور وحصنا ما في الصدور، فلا يجيب إلا عما في قلبه ولا ينفعه ذلك التلقين. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى لعن، قاتل الله اليهود بمعنى لعن الله اليهود اتخذوا، وجاء أيضا في اللفظ الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يبنون المسجد على القبر ويصلون فيه، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني أنهم يصلون عند القبر ولو لم يبنوا عليه مسجدا، لأن المسجد المراد به مكان السجود سواء بني أم لم يبنى، فمن جاء المقبرة وصلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا سواء بنى أم لم يبني. إذن هذا يدل على تحريم الصلاة عند القبور، وأن صاحبها ملعون، الصلاة باطلة لأن لا يمكن تصحح مع وجود اللعن، وهذا يدل على أن من كبائر الذنوب، وأن هذا الفعل تشبه باليهود والنصارى، والعلة بلا شك هي أنه وسيلة إلى الشرك، أن الصلاة عند القبور وسيلة إلى الشرك، يصلي لله أولا ثم يعبد صاحب القبر، فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يؤدي إلى الشرك. أما التعليل بأن الصلاة أو النهي عن الصلاة من أجل نجاسة المقابر، فلا شك أن هذا قول باطل وليس عليه دليل، والدليل يخالفه، أن كيف نقول المقبرة نجسة والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولو سلمنا أنه ينجس يخرج منه دم أو صديد أو كذا فهو مدفون، وبينه وبين المصلي مسافة من التراب الطاهر، فالقول بنجاسة القبور لا شك أنه قول باطل ولا يلتفت إليه، والعلة هي أنه وسيلة إلى الشرك. إذن لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لكن إن كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب هدم المسجد، لأن الحق لصاحب القبر هو الذي سبق، وبني المسجد على القبر، هذا مسجد ضرار وبناؤه محرم يجب هدمه. وإن كان المسجد هو السابق ودفن الميت في هذا المسجد فإنه يجب أن ينبش القبر ويخرج إلى مقابر المسلمين وجوبا، يجب على المسلمين أن ينبشوا هذا القبر وأن يخرجوه إلى مقابر المسلمين. ونبش القبر عند الحاجة جائز، لأنه ثبت أن جابرا رضي الله عنه نبش قبر أبيه بعد موته بستة أشهر وأخرجه في قبر وحده، فإذا دعت الحاجة نبش القبر فلا حرج في ذلك، وهنا يجب النبش لأنه يحرم دفنه، الدفن عدوان، هذه أرض وقفت مسجد، فدفن الميت عدوان على واقف المسجد، لأنه تبرع بهذه الأرض وجعلها مسجدا، وجاء شخص دفن ميتا فيه معناه أنه سيحرم الناس الصلاة في هذا المسجد، فيجب نبش القبر وإخراجه خارج المسجد يدفن في مقابر المسلمين. أما من صلى في مسجد فيه قبر ولم يشعر فلا حرج عليه، صلى جاهلا ثم علم. في بعض المساجد في بعض البلدان فيها قبور لكن المصلي ليس من أهل البلد ولا يعلم بوجود هذا القبر، فيصلي ثم يعلم بعد ذلك. هل يعيد؟ نقول صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل فلا يجب عليه الإعادة، لكن إذا علم لم يجوز له أن يصلي، فإن صلى مع العلم لم تصح صلاته، لأن لا يمكن تصح الصلاة مع وجود اللعنة، فاللعنة تدل على بطلان الصلاة، فكيف يكون المصلي ملعونا ومأجورا؟ هذا تناقض. فإذا صلى في المسجد فيه قبر فهو ملعون، من صلى في مسجد فيه قبر فهو ملعون، فكيف يكون مأجورا؟ هذا يدل على بطلان الصلاة إذا صلى عالما بوجود القبر. كيف إذا كان خارج وليس جهة القبلة فلا بأس، إذا كان خارج المسجد يعني بينه وبين المسجد مثلا ليس في أرض المسجد مستقل، خارج ما في مثلا حجرة خارج المسجد هذا ما في شيء، لكن يجب أيضا إبعاده لأن هذا وسيلة والنفوس فيها تعلق بهذه الشركيات، فيجب إبعاده تماما، وضع القبور الأموات في مقابر مستقلة بعيدة عن المساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا فيه ضعف من رواية أبي صالح باذام، يقال باذام باذان، يعني مختلف فيه، بعضهم يحسنه بعضهم يضعفه. على كل حال فيه حديث أصح منه لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور بدون ذكر المتخذين عليه المساجد والسرج. سيأتي هذا في باب مستقل في حكم زيارة النساء للقبور، لكن المؤلف ساقه من أجل قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، متخذين عليها المساجد والسرج. لكن على كل حال الحديث فيه ضعف ويغني عن تغني عنه الحديث السابق وما جاء في معناه، جاءت أحاديث كثيرة فيها اللعن والتحذير، وصفهم بشرار الخلق كما في حديث عائشة قالت ذكرت أم حبيبة أم سلمة أم حبيبة ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة فيها تصاوير رأينها بالحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، متفق عليه. فمر قال قاتل الله اليهود، مر قال لعن الله اليهود، مر قال أولئك شرار الخلق عند الله. وإذا كان هذه الأوصاف شرار الخلق واللعن وقاتل الله في من فعل وسيلة للشرك ولو لم يقع في نفس الشرك فكيف بمن أشرك؟ هذا كل الوعيد في الوسيلة وهي الصلاة في المقبرة أو في المسجد الذي فيه قبر، فكيف بمن أشرك بالله جل وعلا؟ هذا يدل على عظم شأن الشرك وشدة خطره، وأن حتى الوسائل في هذا الوعيد الشديد فكيف به نفسه. ثم قال باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى، عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي أفينفع أن أتصدق عنه؟ قال نعم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فقال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. وعن الحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي. هذه الحال سقي الماء يصدق بحفر بئر أو بوضع برادات تبرد الماء، المهم أن ييسر الماء لمن أراد أن يشرب. هذه الحديث وما جاء في معناه تدل على أن هذه الأعمال الصالحة من الصدقة ومن الصيام ونحو ذلك أنه يصل إلى الميت، إذا أهداه الحي وصل إلى الميت. اختلف العلماء رحمه الله هل يصل ثواب كل عمل صالح أم لا يصل إلا ثواب الأعمال التي وردت بها النصوص، مثل الصيام والصدقة والعتق، وقلنا الحج والعمرة والصيام والصدقة والعتق، هذه اللي ورد بها الحديث خمسة، ممكن بعد فيه شيء نسيناه، الصدقة الصيام والحج والعمرة والعتق والأضحية، هذه كلها ورد بها الحديث. أما ما لم يرد به أو ما لم ترد به النصوص فهو محل خلاف، يعني الحديث هذه صريح أن تصل، أن الثواب يصل إذا أهداه الحي، إذا أهداه الحي إلى غيره سواء أهداه إلى حي أو ميت أنه يصل ثوابه إلى المهدى إليه، هذه أدلة وحديث صحيحة صريحة. لكن ما لم يرد في الحديث هل يصل أم لا، هذا محل خلاف بين العلم. منهم من قال إنه يصل، ومذهب الإمام أحمد، لأن مشهور مذهب أحمد، لأنه لا فرق بين عمل وآخر، فكما يصل عمل الصدقة والصيام والحج والعمرة والأضحية ونحوها، فكذلك يصل ثواب قراءة القرآن مثلا أو الطواف لو طاف سبعة أشواط ووهب ثواب الميت ونحو ذلك من العبادات. قالوا كل عمل صالح أهداه صاحبه وصل ثوابه إلى الميت. وعلى كل حال المسألة الخلاف فيها سهل، وكونه يصل يعني القول بأنه يصل ليس بالبعيد، لأنه في الظاهر الظاهر الله أعلم أنه لا فرق بين عمل وآخر، وإن كان الأحوط أن يقال أنه لا يصل إلا ما ورد فيه النص من أجل أن يضيق الطريق على هذا الأمر وهو إهداء الثواب للأعمال الصالحة. إذن هذه مسألة، هل يصل أم لا يصل، هذه مسألة. الذين يقولون أنه لا يصل أو يعني يستشكلون كيف يصل مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ظاهر الآية أنه ليس له إلا سعيه فقط، فكيف يكون له سعي غيره؟ نقول ليس في تعارض، هذه حديث صحيحة فلا يمكن أن تتعارض مع الآية، لكن المقصود بالآية أنه ليس له على سبيل الاستحقاق، ليس له على سبيل الاستحقاق إلا سعيه، أما سعي غيره فليس له، هذا ظاهر الآية. لكن لو أن صاحب السعي تصدق أو تبرع به له فهذا شيء آخر والآية لا تمنع منه، مثل لو قيل ليس للإنسان إلا ماله، ليس للإنسان إلا بيته، ليس للإنسان إلا سيارته، هذا صحيح، لكن لو أهدى عليك شخص سيارة هذا شيء آخر مسكوت عنه، لكن ليس لك على سبيل الاستحقاق والمطالبة إلا مالك. لكن لو جاءك مال غيرك تبرعا هدية فلا مانع أن يكون لك. إذن الآية نقول ليس بينها وبين الأحاديث تعارض، الحديث صحيحة ولا يمكن يتعارض نصان صحيحان. ثم نقول المسألة الثانية، هذه مسألة أولى وهي وصول الثواب، لكن المسألة الثانية هل يشرع إهداء القربات وإهداء ثواب الأعمال الصالحة أم لا يشرع؟ نقول ليس فيه ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في إهداء الثواب، يعني لا يعرف ولا حديث واحد فيه الترغيب في إهداء الثواب، يعني ما قال تصدقوا عن والديكم، حجوا عن أبائكم أمهاتكم وكذا، فيه يعني ترغيب أو تشجيع لمن أراد أن يقضي واجبا عن والديه أو نحوهم، مثل مات أبوه أو أمه عليه صيام نذر أو عليه صدقة نذر أو حج فرض أو ما شابه ذلك، فإنه يندب له أن يقضيه عنه، كما قالت هذه تلك المرأة: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأقضيه أفلا أجر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان يجزيه أو يجزي؟ قالت: نعم. قال: فاقض الله فالله أحق بالقضاء، يعني شجعها وحثها، كما تقضي دين الآدميين كذلك يشرع لها أن تقضي دين الله. إذن نقول: إذا كان الميت عليه دين من حج واجب أو صيام رمضان واجب أو نذر، نذر صياما أو حجا أو صدقة، ومات ولم يفعل مع القدرة، فإنه دين عليه يندب لأخيه المسلم سواء كان من أقاربه أو من غير الأقارب أن يقضيه عنه، وله الأجر في ذلك. أما التبرع تطوعا فإن الأفضل عدم فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في الأضحية فقط، كان يضحي عنه، يقول: اللهم تقبل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل معه آله، نقول هذا يشرع. إذا أراد أن يضحي يدخل مع زوجته وأولاده والديه كانوا ميتين، هذا مشروع. أما أن يصوم تطوعا ويهدي ثوابه أو يحج تطوعا ويهدي ثوابه مع أن والديه قد حجوا الفريضة، فإن هذا خلاف السنة، خلاف الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع أحب الناس إليه وممن مات منهم كخديجة وحمزة وجعفر وزيد بن حارثة وما ونحو هؤلاء، كان يحبهم حبا شديدا، ولم يقل أنه كان يقرأ القرآن ثم يتبرع أو يهب لخديجة أو لغيرها، وكذلك الصيام والحج والعمرة ونحو ذلك، ولم يحث عليه، يعني ما نعرف ولا حديثا واحدا فيه حث على هبة العمل الصالح لأحد من الناس، كل ما ورد الإذن: إن أمي ماتت ولم تتصدق فلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، خبر إذن، نعم لها أجر، لكن ما في ترغيب إلا في الدعاء فقط في الكتاب والسنة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له، قال ولد صالح يدعو له. إذن الدعاء هو الذي يندب إليه، وفرق بين الدعاء والعمل. لو قال قائل: ما الفرق؟ لماذا يسن الدعاء ولا يسن إهداء ثواب العمل؟ نقول: فرق بينهما، لأن الدعاء سهل ويسير ولك بمثل، فلا يفوت عليك شيء، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما يضرك، الدعاء سهل، وتدعو لنفسك ولوالديك في وقت واحد في مقام واحد. وأيضا من دعا لأخي بظهر الغيب وكل الله به ملكا كلما دعا قال آمين ولك بمثل، إذن أنت شريك، لكن بالنسبة للعمل الصالح أنت أحوج بعملك، وقد تنجو من النار بهذه الصدقة أو بصيام هذا اليوم أو بقراءة هذا الجزء من القرآن أو بطواف بالبيت أو نحو ذلك، فلا تدري هل تنجو أم لا، فأنت أحوج إلى عملك الصالح، والإنسان لا يدري هل ينجو أم لا، فهو محتاج للعمل الصالح، وأيضا حتى لو نجا يكون رفعا لدرجاته في جنة النعيم. فالمقصود أن الوصول شيء، الوصول دلت عليه النصوص، لكن السنة عدم إهداء ثواب العمل الصالح إلا إذا مات قريبك وعليه دين من حج أو صدقة زكاة أو نذر أو صيام فرض أو نذر أو ما شابه ذلك، فإنه يندب قضاؤه من أجل إبراء ذمته لأنه آثم. سأل نذر أن يصوم شهرا ومات وقادر على الصيام لكنه تساهل ومات، إنسان أفطر من رمضان وقادر على القضاء وعاش مدة ومات مفرطا، فإنه دين عليه، فيندب لولده أو قريبه أن يقضيه عنه من أجل أن يبرئ ذمته لأنه سيعذب على ترك الواجب. فإذا قضاه عنه شخص أعتقه من العذاب بإذن الله. أما التطوعات فالأفضل أن يعمل الإنسان لنفسه ويدعو لمن أحب. نقف على قول باب تعزية المصاب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. منا خلقناكم مثلا وفيها نعيدكم. ورد منها خلقناكم فيها نعيدكم لكنه ضعيف، الحديث لا يثبت، فما أذكر يعني ذكر وارد، الله أعلم يعني حسب علمي وما أذكر شيء وارد في حذف التراب. تفضل. الدعاء اللي ورد عن من عندك ما خالف، وإن حفظت شيء اللي ثابت، الله اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وقي فتنه القبر وعذاب النار. هذا ثابت، احفظ هذا وان زدت فيه خير وإن اقصرت على هذا كف. يكتب لك أحد الإخوان أحد الإخوان يتبرع يكتب لك. إيه سهل. في صحيح مسلم الحديث رواه مسلم حديث عوف مالك ومع الإخوان في الكتب هذه. موجود لو تنقلوا من أحد الكتب الموجودة من الأخوان. أي واحد يتبرع يكتب له. أنا عندي موعد يعني 5 دقائق وكذا ونختصر. خلوه في الدرس القادم لأني مستعجل يحتاج إلى تفصيل وكذا. أنا عارف أنكم تسألون وعمدا تركته، يحتاج تفصيل وأنا على موعد. خلوا بالدرس القادم ذكرون الدرس القادم بعد إن شاء الله. نعم بيجينا إن شاء الله في الدرس القادم، هذا فيه أخذ ورد خليه الدرس القادم. نعم ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى البقيع في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنه دعا للموتى شهداء المدفونين في البقيع ورفع يديه، لا حرج رفع اليدين ما في بأس. وما ورد الجماعي ما ورد، لو فعل ما نقول انه شيء كبير وكذا نتساهل فيه، لكن الافضل كل واحد يدعو وحده. لا نقول يعني لو رايناه يفعل ما 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 ننكره بشده، الامر فيه سعه ما في بس. اذا ها تعجل لا يعني قبل الدفن يصلي عليه الحاضرون، اللي ما شهدوا الصلاة يصلون عليه قبل الدفن، كلها ثواني وتنتهي. لا ما في بس قبل الدفن أو بعد الدفن، الأمر واسع كلها دقيقة دقيقتين. السلام. هو أحسن ينقل عشان يدعى له إذا زارهم الزائرون دعوا عمت الدعوة كل المدفونين، هذا ينسى، ما أحد يزور ولا أحد يدعو له، أفضل يكون مع الناس مع المسلمين.
سبحانك الله، سبحانك الله.